الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبعد أن تكلم الشيخ في قضية الأولياء وبين أنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه. واصل شيخ الإسلام كلامه فقال: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. والمعني بذلك إذا كانت المسألة اختلاف تنوع، ففي هذه الحالة لا يجوز للمخالف أن يصف من خالفه بأنه خالف الشرع، هذا في اختلاف التنوع فقط. أما في اختلاف التضاد فلك أن تقول هذا، لأن اختلاف التنوع لا يخالف الدليل، بل يكون الأمر فيه سعة لكلا القولين. يقول: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. والمعني بالسكينة هي الملائكة. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي، وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. كل هذه الأثار التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مناقب عمر بن الخطاب ليستدل بها على شيء في غاية الأهمية. يقول: عن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطرعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، فإن خير هذه الأمة نبيها ثم أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعمر أفضل منه. انتبه بقى، كل هذه الأثار أراد شيخ الإسلام يقرر أصلا عند أهل السنة والجماعة، وهو: ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغيره. طيب، ما الذي يقصده شيخ الإسلام من هذا الأمر؟ ودي مسألة مهمة يا أخوانا. يريد أن يقرر أن الإنسان مهما كان صالحا ومهما وردت النصوص الشرعية بصلاحه واستقامته وبأنه ملهم وبأن الملائكة تنطق على لسانه ولكنه لم يصل إلى رتبة العصمة. يعني كل هذه الفضائل وما وصل إلى رتبة العصمة في هذه الحالة كلامه لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا لم يقبل. ثم ذكر مثالا لذلك وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر من فضائله الذي سمعناه، وطبعا موافقة القرآن لقول عمر رضي الله عنه كثيرة، منها قصة الحجاب وأسار بدر، وكذلك لما تمالأ نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، وكذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذه أشياء عمر رضي الله عنه عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائك البر والفاجر، هل أمرت نسائك أن يحتجبن؟ فأنزل الله آية الحجاب وغير ذلك. ومع كل هذه الفضائل العظيمة جاء في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية. لذلك تلاحظ أن عمر بن أن أبو بكر الصديق لم يرد في السنة على حد علمي أنه اقترح شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بموافقته، هذا لم يرد. ولكن عمر ورد في أكثر من 6 مواضع، ومع ذلك في صلح الحديبية لما تصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش وانتهى الأمر، قام عمر بن الخطاب ولم يستطع أن يتقبل هذا الصلح ويرضى به، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصي. ووقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أتراني أرضى ولا ترضى؟ يعني أنا رضيت ببنود الصلح ولا ترضى أنت؟ فلم يحتمل عمر وذهب إلى صديق الأمة وقص عليه نفس ما قص على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرد من أبي بكر الصديق إنه رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزك. يبقى مع علو شأن عمر وفضائله وأن الملائكة تنطق على لسانه كما قال الصحابة، ومع ذلك في قضية معينة اقترح أمرا كان على خلاف الشرع. لذلك هو رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعل. يبقى الشاهد مهما على قدر الإنسان في العلم أو في العبادة وتكلم بكلام، هذا الكلام لابد أن يوضع على المحك على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل من صاحبه وإلا رد عليه مع التماس العذر له إن كان أهلا لأن يلتمس له العذر. أما أنه لعلو شأنه في العلم وعلو شأنه في العبادة وظهور بعض الخوارق على يديه يؤخذ كل كلامه دون أن يعرض على المقياس، هذا ما سمعنا به لأحد من أئمة الإسلام. يقول فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر في سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر. لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن العلاقة بين العقل والنقل، وقلنا ما هو الواجب على العقلاء حينما ينظرون إلى بعض النصوص الشرعية والأحكام لم يستوعبها العقل، واخد بالك؟ يعني العقل لم يستوعب، الجواب يسلم. يبقى عمر بن الخطاب ما استطاع أن يسلم، ووجد أن هذه البنود فيها نوع من الإجحاف على المسلمين، وإن كان الظاهر يشهد له، ولكن هذا من قبل المشرع. يعني ربنا عز وجل هو الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه الشروط، فكون أن العقل لم يستوعب هذا يبقى في هذه الحالة لابد أن العقل يتهم نفسه، لأننا كما قلنا قبل ذلك مدارك العقل محدودة فلا يستطيع أن يستدرك كل حكم الأحكام الشرعية. لذلك لما انتهى الأمر وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وبعد ذلك نحر هديه وحلق رأسه ثم رجع، أنزل الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الذي نظر إليه الصحابة بأنه فيه نوع من الظلم والقهر على المسلمين سماه ربنا عز وجل فتحا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك يقول عمر بن الخطاب لما نزلت الآية يا رسول الله أفتحنه؟ قال نعم هو فتح. فطابت نفس عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصري ولست أعصيه. كلمة ولست أعصي أي أن هذه البنود الذي رأيتها وارتضيناها هي من أمر الله عز وجل، أن يرجع من أتاهم من عندنا ومن أتانا من عندهم نرده إليهم، والحرب بيننا وبينهم 10 سنوات ولا ندخل البيت هذا العام، كل هذه الشروط من أمر الله عز وجل فلست أعصي. ثم قال أي قال عمر، يبقى هنا عمر طرح شبهة فقال أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال لا، قال إنك أتيه ومطوف به. يبقى كأن عمر لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم العزم على الرجوع وعدم الدخول مكة وتحلل من إحرامه بأن حلق رأسه ونحر هديه وعزم على الرجوع إلى المدينة، فعمر هنا تذكر طيب أنك كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به، يعني طيب إحنا أتينا ورجعنا ولم نطوف به. لازم تبقى أذن شيخ. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال لا، قال إنك أتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمر. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا. يخلص من ذلك أن الرجل العالي القدر في العلم والعمل لا يقبل كل كلامه الذي صدر منه إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا لا يقبل. يقول: وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك. وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر رضي الله عنه محدث. خليكم معايا في المناظرة دي اللي هي حدثت بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب في قتال مانع الزكاة. والعرب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقسموا إلى أربعة أقسام، منهم من ثبت واستمر على الدين وهم المهاجرون والأنصار وبعض البوادي، ومنهم من ارتد ورجع إلى ما كان عليه، ومنهم من منع الزكاة متأولا. معنى كلمة متأولا أي له على حد زعمه وجهة في الدليل. ومنهم من اتبع المتنبئين. دول أربع أقسام. فأبو بكر الصديق أول ما بدأ بحروب مانع الزكاة الذين منعوها متأولين. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم. فقالوا: إن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم فينعدم الأمر. كويس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جهز الجيوش ليقاتلهم، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بقتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، وبيقاتلوا لأنهم لم يطبقوها متأولين. أما لو أنهم تركوها جحودا دول مرتدين. فرق بالاثنين، لأن قتال المرتد غير قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. هذا له ضوابط وهذا له ضوابط. طيب، لما هم أبو بكر بقتال الناس اعترض عليه عمر. ركزوا معايا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. اعترض عليه عمر، وكان وجهة اعتراض عمر أتى بنص شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهؤلاء القوم الذين هممت بقتالهم يقولون: فبأي حق تقاتلهم؟ فقال أصحاب محمد، فقال أبو بكر الصديق: ألم يقل إلا بحقها؟ فقال له عمر: بلى. قال: فإن الزكاة من حق الإسلام. خليكم معاي، عمر رضي الله عنه اعترض على أبي بكر بظاهر النص، صح؟ وأبو بكر الصديق رد على عمر بظاهر النص ولا بفهم النص؟ الله يبارك فيكم. كويس، بدأت مناظرات بينهم، وأبو بكر عمر يقول: فوالله ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. هناك بقى رواية للحديث خفيت على أبي بكر وخفيت على عمره، وهي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الإمام النووي تعليقا على مناظرة أبي بكر وعمر، قال: فلو أن أبو بكر علم برواية أبي هريرة لاحتج بها على عمر، ولو أن عمر علمها ما اعترض على أبي بكر. وضحت؟ يعني لو عشان ايه، وفي كلام الحافظ ابن حجر كلام متى سياتي الان، لو ان ابو بكر رضي الله علم بروايه ابي هريره اللي هي فيها ايه ويقيم الصلاه ها ويؤتي الزكاه لاحتج بها على عمر. مش هيرجع بقى لفهم النص ده، انا هجيب لك النص الصريح اهو ظاهر النص. طب لو ان عمر علمها ما اعترض على ابي بكر. وضحت؟ ما اعترض على ابي بكر. يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على هذه القصه فتح الباري: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر ويعلمها غيره، وفيها لا يعترض على السنة مهما كان الرأي، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. ثاني يا أخوانا كلام الحافظ، كلام الحافظ ابن حجر: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر ويطلع عليها بعضهم، ولا يعترض على السنة بالرأي. ما ينفعش أبدا، ومعنى السنة هنا الدليل. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يعني ليس لنا أن نقول كيف خفي النص على أبي بكر وكيف خفي النص على عمر. لا يا أخي، خفي لأنه لا يطلع أحد قط على كل علوم الشريعة، بل يطلع البعض على بعضها والبعض الآخر على باقي البعض. أما أن يدعي إنسان أنه أحاط بكل علوم الشريعة، هذا ما يصدر إلا من كذاب. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى خير خلق الله بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، خفيت عليهم بعض النصوص أيضا. نعم، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما رواية ابن عمر اللي هي إلا بحقها، فرواية أبي هريرة صرحت وأتت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أما رواية ابن عمر قالت إلا بحقها فقط. نعم، بالفهم مش بالمفهوم. فرق بين المفهوم والفهم. انا قلت، من قلت لك الفهم مش مفهوم، ده فرق كبير. الفهم اي ما يفهمه الرجل من النص طبقا لدلالات الالفاظ، اما المفهوم عكس الكلام. دي غير دي خالص معايا. يقول: ولهذا نظائر تبين تقدم ابي بكر على عمر، مع ان عمر رضي الله عنه محدث، فان مرتبه الصديق فوق مرتبه المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء، فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. هذا ما صدر منه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم يقينا أن العصمة للكتاب والسنة فقط، أما لغيرهم لا توجد. فأي من ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على اتباعه أن على أتباعه أن يقبلوا كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلم له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون. واضح يا أخوانا؟ ومثل هذا من أضل الناس، فعمر رضي الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقولوه وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب عليهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. واضحة؟ فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وإن كان مجتهدا معذورا فيما قاله، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور له إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. خد بالك، كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. ويدخل في قول شيخ الإسلام قد اتقى الله ما استطاع أن يكون أهلا لأن يكون مجتهدا. ما هو ممكن يكون اتقى الله قدر استطاعته وليس هو من أهل الاجتهاد، ولكنه صبي يتلاعب بالأدلة ويتلاعب بالنصوص. فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ لهم أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل، وهذا كثير في كلام المشايخ. واضحة؟ الرسالة ديت لو أن طالب علم ينصف يجول فيها ويستنبط منها، لأن كل سطرين ثلاثة تلاقي قاعدة بمثابة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. يبقى أي ولي من أولياء الله يظن أنه لا يجب عليه الاعتصام بالكتاب ولا بالسنة، شيخ الإسلام قال هذا إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرط في الجهل. يبقى كل ما يقوله ويخبر به ولي من أولياء الله سواء بمحض فهم أو بشيء قذف في قلبه من إلهام أو مكاشفة أو غيرها لابد أن يعرض على المقياس السليم الذي لا عوج فيه ولا شطط، وهو الكتاب والسنة. يقول كقول الشيخ أبي سليمان الداراني إنه لا يقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ الكتاب، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. اعلموا إخواني أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة استشهد بكلام أبي سليمان الداراني وأبي القاسم الجنيد، وكما نقول دائما ونكرر، إذا رأينا كلاما لإمام من الأئمة وهذا الكلام يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، فالواجب الشرعي علينا أن نحسن الظن بإمام أهل السنة ويحمل كلامه على جانب الصواب، هذا واجب. ووجه الخطأ هنا أن أبا القاسم الجنيد وأبا سليمان الداراني لهما من الكلام الفجي الكثير، ولهما من المخالفات العقدية الكثير، فكيف يستشهد بهم شيخ الإسلام؟ الجواب: لعله لم يطلع على كلامهم، وهذا هو أقرب الاحتمالات إلى الصواب، لعله لم يطلع على كلامهم. أيضا هنا الكلام المنصوب إلى أبي عثمان النيسابوري، وهو قوله: لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم كلام الله عز وجل لا يوصف بالقدم، واخد بالك؟ لأن كلام الله عز وجل صفة من صفات المولى عز وجل، وصفات المولى عز وجل أزلية بأزلية الله عز وجل. لذلك من المآخذ التي أخذت على الإمام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية قوله في وصف رب البرية: قديم بلا ابتداء. هذه أخذت علي، لأن الوصف أو الصفات كما نعلم يقتصر فيها على الوارد من الكتاب والسنة. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. أيضا هذه الكلمة ذكرها الشيخ هنا من باب التنزل مع المخاطب، وإلا مصطلح الوجد هذا مصطلح دخيل على أهل السنة والجماعة لا يستخدم ولا نأتي به على ألسنتنا إلا من بيان تسميته عند غيرنا من أهل البدعة. يقول: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن أن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة. هذا ما نسمعه قط، هذا بعيد كل البعد عن الصواب. يقول: فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال عز من قائل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ونقف عند هذا الحد ونكمل هذه الرسالة في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.